إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنستكمل بإذن الله تعالى مجالسنا في شرح الأصول الثلاثة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك ومولاه. وكنا قد انتهينا قبل رمضان عند تمام الكلام على الأصل الأول الذي هو معرفة الله عز وجل، وهذه بداية الكلام على الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى، فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله، ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى الشهادة أن محمدا رسول الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأيضا مرة أخرى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. العناصر الرئيسية في هذه الفقرة: أولا، بداية الحديث عن الأصل الثاني، بداية الحديث عن الأصل الثاني. ثانيا، تعريف دين الإسلام، تعريف دين الإسلام. ثالثا، مراتب دين الإسلام، مراتب دين الإسلام. رابعا، أركان مرتبة الإسلام. أركان مرتبة الإسلام. خامسا، دليل شهادة، دليل شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله ومعناها، ومعناها. سادسا، دليل شهادة، دليل شهادة أن محمدا رسول الله، أن محمدا رسول الله ومعناها، ومعناها. سابعا، دليل الصلاة، دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. ثامنا، دليل الصيام، دليل الصيام. تاسعا وأخيرا، دليل الحج، دليل الحج. نعم.
Saying that we want to start with the second part of the three fundamentals. Fundamentals, as we before Ramadan have finished the first part, what was to know Allah subhanahu wa ta'ala. And we start off with meaning in English. And it starts with the second fundamental principle, the knowledge of the religion of Islam. It's supported evidence. Islam is full submission to the oneness of Allah, obedience and disavowing shirk. And those who commit it. It has three levels: Islam, Iman, and Ihsan. And each level has its own pillars. The first level is Islam. Islam has five pillars. Two testimonies, that Allah is the only one worthy of being worshipped, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. Establishing the 5-day prayers, paying the obligatory charity, fasting the month of Ramadan, and performing pilgrimage to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. The evidence for the testimony of the oneness of Allah is the saying of Allah, which means Allah proclaims that none has the right to be worshipped but He, and the angels and those having knowledge maintains His creation in justice. None has the right to be worshipped but He, the Almighty, the All-Wise. The meaning of this is nothing is worthy of being worshipped except Allah. And except Allah, so la ilaha, which negates the right of everything else being worshipped besides Allah. And the words except Allah, so illallah, confirm that worship is only for Allah, as He has no partners in His kingdom. The proof of this is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, and as well as it says in the letter in the explanation, which means, and remember when Ibrahim said, to his father and his people, verily, I am innocent of what you worship, except him. Who did create me, and verily, he will guide me. And he made it a word lasting among his offspring, that they may turn back. And as well, Allah subhanahu wa ta'ala said, all people of the scripture, so the Jews and the Christians, come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah, and that we associate no partners with him, and that none of us shall take others as lords besides Allah. Then, if they turn away, say, bear witness that we are Muslims. And the evidence for the testimony of the message of Muhammad, or that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, is the saying of Allah, which means, verily, there has come unto you a messenger from amongst yourselves. It grieves him that you should receive any injury or difficulty. He is anxious over you. For the believers. The meaning of the testimony of the message of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is that one obeys him sallallahu alayhi wa sallam in all that he ordered, believes him in all that he involved, refrains from all that which he prohibits, and that Allah is not to be worshipped except through what he legislated. Now, and the evidence for prayer and zakat and the interpretation of Tawheed is the saying of Allah, which means, and they were commanded not, but that they should worship Allah and worship none but Him alone, and perform prayers and give zakat, and that is the right religion, or that is the correct religion. The evidence for fasting is the saying of Allah, which means, O you who believe, observing the fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, that you may become pious. The evidence for Hajj is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, which means, and Hajj to the house is a duty that mankind owes to Allah, those who can afford the expenses. And whoever disbelieves, then Allah stands not in need of any of al-alameen. And the main matters of this context, the first one is beginning of the speech about the second part. So beginning of the speech about the second part. The second one is to know Islam. The third one is the levels of the religion. The fourth one is pillars of the Islamic levels. The fifth one is evidence of the Shahada, that no one has the right to be worshipped except Allah, and its meaning. The sixth one is evidence of that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is Allah's messenger, and the meaning. So the meaning of the testimony. The seventh one is evidence regarding prayer, charity, and explanation of Tawheed and monotheism. The eighth one is evidence regarding fasting. And the ninth one is evidence regarding Hajj and Tawheed. Now,
alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulina wa ala alihi wa sallam. Donc, le cheikh dit, Hafizallah, nous avons fini la parole sur le premier fondement avant la fin du mois de, avant le début du mois de Ramadan, à savoir le premier fondement, à savoir la connaissance du Seigneur. Donc, on va rentrer dans le deuxième fondement, à savoir la connaissance de la religion, de l'islam, au moyen des preuves. Donc, je lis le passage que le shir a lu du livre de Usul Thalatha. Khalid ibn Abdel Wahhab. Le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam au moyen des preuves. Or, l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, la suggestion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. De plus, la religion comporte trois degrés à savoir l'islam, ce qu'on peut traduire par la soumission, l'iman, ce qu'on peut traduire par la foi, et l'ihsan, ce qu'on peut traduire par la bienfaisance. Et chacun de ces degrés est bâti sur des piliers. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il y a de divinité en droit d'être adoré, si ce n'est Allah, et que Muhammad et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. La preuve au sujet de l'attestation de l'attestation la ilaha illallah réside dans la parole d'Allah. Allah atteste, c'est-à-dire dans le sens, Allah atteste ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Le sens de cette attestation est qu'il n'y a point de divinité véritable si ce n'est Allah. Ainsi, la ilaha illallah. Ainsi, la ilaha illallah se divise en deux parties. La ilaha, il n'y a point de divinité. Ceci lie la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah. Ceci lie la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah. Et si ce n'est Allah, il Allah affirme l'unicité d'Allah unique et sans associé dans son adoration. C'est-à-dire que seul lui mérite l'adoration. De la même façon qu'il n'a pas d'associé dans la royauté. L'exégèse de cette attestation réside dans la parole d'Allah Ta'ala. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Ainsi que le verset suivant dans le sens dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'à moi, sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, sur les témoins que nous sommes soumis, et que nous sommes musulmans. La preuve au sujet de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah réside dans la parole d'Allah dans le sens, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le sens de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah est le suivant. Obéir à ses commandements, attester de la véracité, des informations dont il nous fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé, et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. La preuve au sujet de la prière, de l'aumône légale, la zakat, et de l'explication du tawhid, l'explication de l'unicité d'Allah, on récite dans la parole d'Allah dans le sens il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui pouvant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture. La preuve au sujet du jeûne réside dans la parole d'Allah Ta'ala dans le sens où les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. La preuve au sujet du pèlerinage se trouve dans la parole d'Allah Ta'ala dans le sens et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison et qui comme ne croient pas Allah se passe largement les moyens. Donc, les idées principales que le chef a dictées sont, premièrement, le début de la parole sur le deuxième fondement. le début de la parole sur le deuxième fondement. Deuxièmement, la définition de la religion de l'islam. La définition de la religion de l'islam. Troisièmement, les degrés de la religion. Troisièmement, les degrés de la religion. Quatrièmement, les piliers du degré de l'islam. Quatrièmement, les piliers du degré de l'islam. Cinquièmement, la preuve de l'attestation que Dieu ne mérite d'être adoré sauf Allah et son sens. La preuve de l'attestation que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et son sens. Sixièmement, la preuve de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah et son sens. Sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, la preuve de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son sens. Septièmement, la preuve de la prière al-salatu, de l'aumône al-zakah et l'explication du tawhid, l'unicité d'Allah. Septièmement, la preuve de la prière al-salat, de l'aumône al-zakah et de l'explication de l'unicité d'Allah, le tawhid. Huitièmement, la preuve du jeûne. Huitièmement, la preuve du jeûne. Neuvièmement, la preuve du hajj. Neuvièmement, la preuve du hajj. Le pèlerinage.
أول شيء من الأعراض ستهمكم بداية الحديث عن الأصل الفلاني. عرفت أن هذه الرسالة ألفها الشيخ رحمه الله للكلام على ثلاثة أصول. الأصل الأول معرفة الله. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يبدأ الكلام على الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام. هذا عنصر تمهيدي نمهد به للكلام على هذه الفقرة إن شاء الله. نعم.
So the first matter, the beginning of the speech regarding the second fundamental part, and the chief said, you know that this book from the Sheikh is regarding three fundamentals. The first one is to know Allah subhanahu wa ta'ala. The second one is to know the religion of Islam. And the third one is to know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And in the second part, we will speak about the second part. And this matter, so the first matter, is just an introduction.
Tu as compris que ce livre a été écrit par l'auteur, Rahimahullah Ta'ala, pour établir les trois fondements, à savoir la connaissance du Seigneur, la connaissance de la religion de l'islam et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une introduction pour dire que nous allons entrer dans l'explication du deuxième fondement, à savoir la connaissance de la religion de l'islam par le prophète.
العنصر الثاني تعريف دين الإسلام. هذا أول شيء يجب أن تتعرف عليه إذا أردت أن تعرف دين الإسلام. يجب أولا أن تعرف ما معنى هذا الدين. فالشيخ رحمه الله عرفه بثلاثة أشياء. قال: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذه ثلاثة أشياء تمثل تعريف دين الإسلام. فإذا سئلت ما معنى دين الإسلام فإنك تجيب بهذا الجواب. وهذه الأشياء الثلاثة متلازمة متكاملة لا بد منها جميعا حتى يتحقق دين الإسلام. فأول شيء الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام هو الخضوع، فالخضوع لله عز وجل يكون بالتوحيد، وقد سبق الكلام على هذا مفصلا. عرفنا أقسام التوحيد وتكلمنا على توحيد الألوهية الذي لا بد منه بالنسبة للتوحيد عموما. فالاستسلام لله بالتوحيد معناه أن تخضع لله عز وجل بالتوحيد، فتوحده في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات كما سبق بيانه من قبل. الشيء الثاني هنا في التعريف الانقياد له بالطاعة. لابد من الطاعة، لابد من العمل، لابد من الاستجابة لما يجيء من عند الله عز وجل. فدين الإسلام لا يقف عند مجرد الشهادتين، لا يقف عند قول القائل لا إله إلا الله وينتهي الأمر عند هذا، كلا، فإنما لا بد من العمل لمقتضى هذه الشهادة، لا بد من الاستجابة للتكاليف الشرعية التي جاءت من عند الله عز وجل. هذا هو معنى الانقياد بالطاعة، لا بد من العمل، لا بد أن نطيع الله، لا بد أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول في معنى شهادة أن محمد رسول الله كما سيأتي إن شاء الله. الشيء الثالث البراءة من الشرك وأهله، وهذا سبق الكلام عليه من قبل، تكلمنا عن الولاء والبراء وعرفنا أن هذا أمر واجب في التوحيد. لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك، فلابد أن نتبرأ من الشرك، ولابد أن نتبرأ أيضا من المشركين، لابد أن نحكم بكفرهم، ولابد أن نعاديهم، ولابد أن نبغضهم على دينهم، إلى غير ذلك من الأشياء التي سبق الكلام عليها. فالذي نستفيده هنا تعريف دين الإسلام. دين الإسلام ما هو؟ ثلاثة أشياء: الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك. نعم.
The second matter is to know the religion of Islam. Now, this is the first thing that is obligatory to know if you want to know Islam or to know what is the, this religion. Now, the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala has explained this in three things. and this is what is Islam. So he started to say, so he said, Islam is full submission to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. The second one is obedience. And the third one is disavowing shirk and those who commit it. So one more time, Sheikh Muhammad ibn Abdulhad has explained it, Islam in three ways. The first, the first one is Islam, is full submission to the oneness of Allah, obedience and disavowing shirk and those who commit it. Now, so this is Islam. And if you are asked, what is Islam, then you should answer with this answer. And these three matters go together and they don't go without each other. So if you leave one of them, that would mean that, that Islam is not complete. No. And then it's the slavery in that, so submission, and that is towards Allah subhanahu wa ta'ala with tawheed. No. And that there's submission in His Lordship, so ubudiyyah, and a submission in an ubudiyyah, that all the worship should be for Allah subhanahu wa ta'ala alone, and as well submission in His names and attributes. Now, and the obedience, regarding obedience, so the second point, is we have to obey and perform and as well answer. So answer to whatever Allah subhanahu wa ta'ala orders us to do. And Islam is not just the two testimonies, so not just the two testimonies of that Allah subhanahu wa ta'ala, nobody has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala, like Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His messenger, but it has to come with actions regarding these two testimonies. Now, so we have to perform actions and obey Allah and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and regarding obeying the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that will come later. Regarding the third matter, what is disavowing shirk and those that commit it, that has to do with al-bara. So that is hating for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That is hating for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, as this has been explained before. And this is part of tawheed. And your tawheed will not be complete without this. So this has to come with it for the tawheed to be complete. So we have to hate, for example, shirk, the things that they are on, the things that they perform, etc. So again, Islam is three things, and it is the full submission to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, there is obedience and disavowing shirk and those who commit it. Yeah.
Deuxième idée principale, à savoir la définition de la religion de l'islam. Le cher Dieu, Hafizallah, ceci est une obligation à savoir. Pour toi, à savoir quel est le sens de cette religion. Quelle est la définition de la religion. L'auteur dit, Hafizallah ta'ala, or l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, la suggestion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. Telles sont les trois choses qui définissent ce qu'est l'islam. Donc, si on te demande qu'est-ce que l'islam, réponds donc, c'est la soumission à Allah par l'unicité, la suggestion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Et ces trois choses-là sont indissociables. Et le serviteur doit à tout prix les accomplir. La soumission à Allah par l'unicité, c'est-à-dire que tu t'humilies devant Allah par son unicité, dans Tawhid al-Rububiyyah, dans l'unicité d'Allah, de la Seigneurie, dans Tawhid al-Uluhiyyah, dans l'unicité d'Allah, de la Divinité, et dans Tawhid al-Asma wa Sifat, dans l'unicité d'Allah, dans ses noms et attributs, comme on a déjà vu dans les cours précédents. Deuxième chose que l'auteur rahimahullah, évoque, à savoir la suggestion à l'obéissance, c'est-à-dire se fléchir à lui en lui obéissant. Donc il est obligatoire d'obéir à Allah. L'islam ne s'arrête pas à une simple attestation, comme certains peuvent le penser. L'islam ne s'arrête pas à une simple attestation, mais plutôt il faut obligatoirement que cela suive par les actes d'obéissance, par des actes. Ceci doit suivre par les actes et l'obéissance d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, la troisième chose que l'auteur évoque, rahimahullah ta'ala, est le désaveu du polythéisme, c'est-à-dire de l'association et de ses adeptes, c'est-à-dire les associateurs, les polythéistes. Donc, il est obligatoire pour le serviteur de se désavouer du polythéisme, de l'association sous toutes ses formes, comme on a pu voir certaines formes dans les cours précédents. De même, se désavouer des associateurs, c'est-à-dire des polythéistes, des non-musulmans, et de leurs actions qui leur sont pas propres, et de les détester.
العنصر الثالث في مراتب دين الإسلام. دين الإسلام الذي عرفت معناه ينقسم إلى ثلاث مراتب، فكل مرتبة بمثابة درجة في الدين، وهذه المراتب تحديدا ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. كل مرتبة تمثل درجة، فهناك درجة الإسلام ثم درجة الإيمان ثم درجة الإحسان، وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان، فالإسلام وحده له أركان، والإيمان وحده له أركان، وأما الإحسان فله ركن واحد فقط كما سيأتي إن شاء الله. ثم العنصر الرابع في الكلام على أركان الإسلام، تتعرض أولا لمرتبة الإسلام، هذه أول مرتبة من مراتب الدين، فما أركانها؟ هذه المرتبة لها خمسة أركان، وهي التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الذي هو: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فنحن أخذنا هذه الأركان من أي شيء؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخذناها من الحديث. نعم.
الرابع معرفة الإسلام، صحيح؟ العناصر الرابع كان معرفة الإسلام. المراتب الأركان مراتب الإسلام عليها الأركان.
The third level is, or better, sorry, is the is levels of the religion. The religion of Islam, which you know the meaning of now, has three levels. And every level is a different level. And they are three: Islam, Iman, or Ihsan. And every level is its own level. And these levels have pillars. As Islam has pillars, and Iman has pillars, and as well Ihsan, well, has only one pillar, and we'll speak about that later. And the fourth matter was pillars of the Islamic level. And this level, Islam has five pillars. As it is stated in the hadith, Islam is built upon five. There is the testimony that no one has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger, and to perform prayer, and to pay the charity, and to fast Ramadan, and to perform pilgrimage to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, whoever is able to do so. We have taken these five pillars from the words of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what has been narrated in a hadith.
Le troisième et le principal, les degrés de la religion. La religion de l'islam, celle dont tu as compris le sens, a trois degrés, à savoir l'islam, ce qu'on peut traduire par la soumission à l'iman, la foi et à l'ihsan, la bienfaisance. Et chaque degré a ses piliers. C'est-à-dire que l'islam, il a un certain nombre de piliers, et l'iman aussi, et l'ihsan aussi. Et le premier degré est l'islam, la soumission, qui a cinq piliers, comme ceci a été défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith célèbre et authentique. L'islam a été bâti sur cinq piliers. L'attestation que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. L'accomplissement de la salah, de la prière. L'acquittement de la zakat, c'est-à-dire l'acquittement de l'aumône, le jeûne du ramadan et le pèlerinage pour ceux, le pèlerinage à la maison pour ceux qui en ont les moyens.
نبدأ الكلام بعد ذلك على أركان الإسلام الخمسة. أول ركن هو شهادة أن لا إله إلا الله، وكما تعودنا في هذه الرسالة أن الشيخ رحمه الله يذكر كل مسألة بماذا؟ بالدليل. لابد من ذكر الدليل على كل مسألة. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ما دليله؟ استدل رحمه الله بقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ما معنى شهد الله؟ شهادة الله عز وجل معناها الإخبار والأمر. كيف هذا؟ شهد الله بنفسه لنفسه أنه لا إله إلا هو، يعني أخبر الله عز وجل أنه لا إله إلا هو، وأيضا أمر بذلك، أمر عباده أيضا أن يشهدوا أنه لا إله إلا هو. هذا هو معنى الشهادة في حق الله عز وجل. وكذلك الملائكة تشهد بهذا الأمر، وكذلك أولو العلم أي أهل العلم يشهدون أيضا بهذا الأمر. لماذا ذكر الله أهل العلم هنا تحديدا؟ الجواب: ذكرهم تنبيها على قدرهم ومكانتهم، لأنهم هم الذين يعرفون معنى هذه الشهادة ويعرفون حقها أكثر من غيرهم. صحيح ولا لا؟ أهل العلم يعرفون معنى الشهادة ويعرفون معنى الإسلام أكثر من أي أحد، فذكروا تنبيها على هذا الفضل في حقهم. وهذا فيه إشارة منهجية مهمة، وهي أن أهل العلم لا يكونون كذلك إلا بالتوحيد. فلا يعد الرجل من أهل العلم إلا بماذا؟ بالتوحيد. لا بد أن يكون عارفا بالتوحيد، لا بد أن يكون داعيا إلى التوحيد. فإذا كان معروفا بالشرك والعياذ بالله، يدعو الناس إلى الشرك، يدعو الناس إلى الشرك، يصرف العبادة لغير الله، أو كان لا يدعو الناس إلى التوحيد ولا يحذرهم من الشرك، فهذا عالم؟ لا، هذا ليس عالم. فإذا أردت أن تعرف منهج الرجل، إذا أردت أن تعرف هل الرجل الذي أمامك سلفي أم لا، صاحب سنة أم لا، فأول شيء تنظر إليه وماذا؟ التوحيد. فإذا كان لا يحذر من الشرك ولا يدعو الناس إلى التوحيد، وإنما يتكلم في الوعظ والقصص ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فهذا إيش؟ ليس على الجد، لا يؤخذ عنه. فالله عز وجل شهد بنفسه أنه لا إله إلا هو، وكذلك شهدت الملائكة، وكذلك شهد أهل العلم. ثم قال تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طبعا الكلام على اسم الله عز وجل العزيز الحكيم هذا له مقام آخر إن شاء الله. فهذا هو الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، ما معنى هذه الشهادة؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ المعنى كما قال الشيخ رحمه الله أولا بشكل مختصر هكذا: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ما معنى لا معبود بحق إلا الله؟ أي لا يستحق العبادة إلا الله. ليس المقصود أنه لا يعبد على الأرض أصلا إلا الله، لأنه هناك أشياء كثيرة تعبد من دون الله. صحيح، من الناس من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الصنم، ومنهم من يعبد الولي، ومنهم من يعبد النبي. لكن هل هذه الأشياء تستحق هذه العبادة؟ هل هي جديرة بهذه العبادة؟ الجواب لا. وإنما من الذي يستحق العبادة؟ الله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف عرفنا هذا المعنى؟ نأتي لكلمة لا إله إلا الله، نقسمها إلى قسمين. تعرف هذا؟ تعرف لا إله إلا الله، هذه جملة، هذه عبارة، تقسمها إلى قسمين. القسم الأول لا إله، القسم الثاني إلا الله. كلمة إله، نحن نقول لا إله إلا الله، كلمة إله هذه معناها معبود، الإله هو المعبود، هذا معناها في لغة العرب. والفعل منها آله يأله، من استطاع أن يكتب فليفعل. آله ألف لام هاء يأله، تضع الله المضارعة. آله أي عبد، إذا فعناها إله معبود. إذا لا إله هذا القسم الأول من العبارة، فيه نفي لماذا؟ لجميع المعبودات. ولها هنا يقال لها لا النافية للجنس، ستعرفون هذا في اللغة إن شاء الله. يعني إيش لا نفي للجنس؟ يعني تنفي جميع الأشياء التي تأتي بعدها. عندما أقول مثلا لا رجل في الدار، يعني إيش هذا؟ يعني ليس هناك رجل أصلا، ما في رجل أصلا في الدار. فكذلك لا إله، هذا ينفي جميع الآلهة، ينفي جميع المعبودات. وكلمة لا هذه لا بد أن يكون لها اسم وخبر. تعرفون كان وأخواتها؟ تعرفون هذا؟ تعرفون إن وأخواتها؟ كان وأخواتها مثلا، كان لا بد أن يكون لها اسم ولا بد أن يكون لها خبر. تقول كان محمد مجتهدا، أين الاسم؟ كان محمد، هذا اسم كان. أين الخبر؟ مجتهدا. فكذلك لا هذه، لا إله إلا الله، لا بد أن يكون لها اسم ولا بد أن يكون لها خبر. طيب الاسم هذا أين هو؟ لا إله، هذا هو الاسم، إله. طيب الخبر أين هو؟ يقول العلماء الخبر محذوف، يعني ليس موجودا أمامك، لست تراه أمامك، وله تقدير. إيش هذا التقدير؟ لا إله حق، لا إله حق، الذي ذكرناه أولا عندما قلنا ماذا؟ لا معبود بحق. والمعنى أنه لا أحد يستحق العبادة، هذا هو الشق الأول. هكذا لا إله أي لا أحد يستحق العبادة أصلا. ثم يأتي الشق الثاني، إلا الله، يثبت أحقية العبادة لله وحده لا شريك. واضح ولا أعيد مرة أخرى؟ Should I repeat? Should I repeat again?
كيف أشحن الجزية
طيب؟ لا تنسرب يا أخي. المقصود لا إله، هذا قد يحتاج إلى شرح يعني، لكن الأساتذة يشرحون لكم هذا في اللغة العربية إن شاء الله. لا إله هذا هو القسم الأول من الجملة. لا إله أي لا أحد يستحق العبادة، هذا هو المعنى العام. إذا كان ما ذكرت صعبا عليك اكتفي بما سأذكره لك الآن. لا إله أي لا أحد يستحق العبادة. إلا الله معناه الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة. فأنت في القسم الأول نفيت استحقاق العبادة، نفيت أحقية العبادة عموما. ثم في القسم الثاني أثبتته لله وحده لا شريك. إذن المعنى العام لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب شخص يقول لك لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، صحيح هذا؟ لا، ليس صحيح. شخص يقول لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، يصح هذا؟ لا يصح. فاحذر هذا، احذر هذه تفسيرات باطلة لكلمة التوحيد. اكتب هذا عندك، تفسيرات باطلة لكلمة التوحيد. من هذه التفسيرات قولهم لا موجود إلا الله، هذا قول الصوفية، لا موجود إلا الله. من التفسيرات الباطلة لا حاكم إلا الله، هذا قول القطبية، القطبيين، لا حاكم إلا الله. نعم. طيب هناك تتم أيضا في كلام الشيخ، قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، يذكر آية توضح هذا المعنى الذي عرفته، توضح لا معبود بحق إلا الله. استشهد بقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إنني براء ما معناها؟ يعني أنا متبرئ، هذا هو المعنى والبراء الذي ذكرناه آنفا. إنني براء مما تعبدون أي أنا متبرئ من جميع الأشياء التي تعبدونها. هذه الآية تذكرك بماذا في كلمة التوحيد؟ بلا إله. واضح؟ لا إله، هذا كما عرفنا فيه ماذا؟ فيه نفي جميع المعبودات، نفي استحقاق العبادة. فيشبه هذا المعنى في هذه الآيات إنني براء مما تعبدون، يعني يتبرأ من جميع المعبودات. ثم قال ماذا؟ إلا الذي فطرني. إلا الذي فطرني تساوي إلا الله. إلا الذي فطرني، ما معنى فطرني؟ أي خلقني. فطرني أي خلقني. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عتبه لعلهم يرجعون. المعنى أن إبراهيم عليه السلام جعل كلمة التوحيد باقية في نسله في أبنائه لعلهم يرجعون إلى الهدى والصفا. ثم ذكر الشيخ أيضا قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب. أهل الكتاب من؟ من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. هذا خطاب لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي تعالوا إلى كلمة نتفق عليها جميعا. نتفق على ماذا؟ قال: ألا نعبد إلا الله، هذا واضح، ولا نشرك به شيئا، هذا واضح أيضا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا فيه تنبيه على شأن أهل الكتاب في علمائهم وأحبارهم. كان أهل الكتاب يتخذون علماءهم أربابا من دون الله. كيف هذا؟ جاء تفسيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس كان إذا أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال اتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياه. معنى الحديث أن هذا الصنيع الذي كان يصنعه أهل الكتاب أنهم كانوا يأتون إلى علمائهم ويتابعونهم هكذا من غير تتبع ومن غير شيء. إذا أحلوا لهم الحرام اتبعوه، وإذا حرموا عليهم الحلال اتبعوه، وهم يعرفون أنهم مخالفون، هم يعرفون أن هذا الحرام الذي أحلوه لهم هو حرام فعلا، ولكنهم ماذا؟ يتبعونهم في هذه الأشياء. فالله عز وجل يذكر في هذه الآية شأنهم هذا حتى يحذر منهم، وحتى يبين أن إسلامهم لا يتم إلا بتركهم لماذا؟ لهذا الشيء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، يعني إن لم يستجيبوا لهذه الدعوة، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني اشهدوا أننا مسلمون موحدون وأننا مخالفون لكم، فليس بيننا وبينكم موافقة إلا بعد ماذا؟ بعدما نتفق على هذه الأشياء. فإذا اختلف أهل الكتاب أو غيرهم في هذه الأشياء فلا وفاق، كيف نتفق معهم وهم يقولون إن الله ثالث ثلاث؟ كيف نتفق معهم وهم يقولون إن المسيح هو الله، أو إنه ابن الله، أو تقول اليهود عزير ابن الله؟ كيف نتفق معهم وهم ينسبون إلى الله النقص والعيب؟ كيف نتفق معهم وهم يستهزئون بالأنبياء ويكفرون بالأنبياء ويكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون؟ في وفاق مع هؤلاء نستطيع نتوافق معهم؟ لا يسلم. متى نتوافق؟ عندما يسلمون، عندما يوحدون، عندما يكونون من المسلمين الموحدين.
The fifth
matter is the evidence regarding the testimony that no one has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala, and the meaning of this testimony. And this is the first pillar of Islam. And we used the fact that Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab connects every matter to evidence. So he mentions every matter with an evidence. And the evidence for that no one has the right to be worshipped is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, which means Allah proclaims that none has the right to be worshipped but He. And the angels and those having knowledge maintains His creation in justice. Or He always maintains His creation in justice. None has the right to be worshipped but He, the Almighty, the All-Wise. So the proclaiming of Allah subhanahu wa ta'ala is to inform, so shahida Allah, so to proclaim, Allah proclaims, that means that He informs and burdens. He informs that no one has the right to be worshipped except He, so except Allah, and it is upon us as well to proclaim this. So we have to act upon this as well. But then he says, as well, the angels proclaim. So, and the angels. And the people of knowledge as well. And Allah states the people of knowledge in this verse because of the fact that they know the meaning of testimony and they know Islam. And this is well, the benefit that we can take from this verse is that no one will be from the people of knowledge except if they know and invite towards Tawheed. So if someone is upon shirk and he invites towards shirk, that means that he is not from the people of knowledge. As well, someone that invites or is a storyteller and invites to anything except Tawheed, that he as well is not from the people of knowledge. So if you want to know if a scholar is from Da'wah the Salafiyya or from or upon the Sunnah, you look at his Tawheed. And the meaning of and the meaning of this testimony is as the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahab says, nothing is worthy of being worshipped and la ilaha, which negates the right of everything else being worshipped except besides Allah. And the words illallah except Allah confirm that worship is only for Allah, as He has no partners in His kingdom. So no one has the right to be worshipped except Allah. And it does not mean that that the only one that is worshipped is Allah. Because of the fact that there are people on the face of the earth that worship trees, stones, demons. But those things do not have the right of worshipping. And then the Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he started explaining the Qawm La Ilaha Illallah. I will do my best to explain as best as I can, because of the fact that the rules in the English language are different than Arabic, and English is not my first language. But La Ilaha Illallah, an ilah, that means the one that is worshipped. So ilah means the one that is worshipped. And it comes from the verb aliha, ya'lahu. And aliha, that means aliha, ya'lahu. And aliha, that means worshipped. Now, the statement of la ilaha, this is an indication for the rest or for everything that is worshipped. For example, an example in the Arabic language is La Rajulun Fitbar. So there is no man in the house. So it means that there is no one in the house. And it has the word Allah. In the Arabic language, it has to have a name and a khabar. Information. As for example, we learn in the Merkaz, كان وأخواتها وإن وأخواتها. If for example we say كان محمداً مجتهداً, then the name of كان is محمد and the خبر is, sorry, the information is مجتهداً. And if we say لا إله, then the name of لا is إله. So in English I think you would say Lord, yeah? So, no. The khabar, so the information, as the scholars say, is hidden. What means haqqun? So,
la ilaha haqqun, sorry.
La ilaha haqqun, so fully, la ma'bud. La ma'bud bi haqq. No one has the right to be worshipped fully. Now. I hope it's a bit understandable. Then the word إِلَّا اللَّهُ, that means except Allah has the right of worship. So if we go back to لَا إِلَهَا, that means no one has the right to be worshipped, and then إِلَّا اللَّهُ, except Allah. No. So in general it means no one has the right of worship, of being worshipped fully, except Allah subhanahu wa ta'ala. If someone would say there is no one except Allah, so
لا موجود.
نعم لا موجود إلا الله. There is no one except Allah. This would be false. As well as they would say no ruler except Allah. These two statements are not correct. And the first one, as there is no one except Allah, this is a statement of a Sufiyya. And the second one, that there is no ruler except Allah subhanahu wa ta'ala, this is a statement of al-Qurbiyya. So the Shaykh said, be aware of these two statements. Now, the explanation... the explanation of the previous verse that we have mentioned is to be found in the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, and when Ibrahim said to his father and his people, verily I am innocent of what you worship. And innocent here means al-bara'atu. And this is regarding hating for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala everything that is being worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. And then he says, but Allah alone. But in Arabic he says, إِلَّا الَّذِي فَضَرَنِي. So except the one that has created me. And that means except Allah subhanahu wa ta'ala. Now, until the end of the verse. And then the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab came with the verse where he said, say, O people of the scripture, and the people of the scripture are the Jews and the Christians, come to a world that is just between us and you, that we worship none but Allah subhanahu wa ta'ala alone, and that we associate no partners with him, and that none of us shall take others as lords besides Allah. Then if they turn away, say, bear witness that we are Muslims. So I said, for the people of the scripture, those are the Christians and the Jews. And then the Shaykh said, is it not that there is a hadith what confirms this? And I'll give the meaning of it. When the Prophet said, is it not that when he made haram, halal, and halal, haram? This is regarding the scholars. That they will follow, so the Jews and the Christians. So the meaning, they used to follow it blindly. While they knew the food, so they knew that whatever they would make haram, halal, they knew that this was haram. Now, this means that, so regarding the verse, so this means if they do not answer your invitation, then clarify to them, as Allah subhanahu wa ta'ala said, if they turn away, bear witness that we are Muslims. And then the Shaykh said, how can we agree while they say that Allah is three? And that they say that Isa is the son of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the Jews, they say that Uzair is the son of Allah. But we will not agree with them. We will only agree when they come and turn back upon monotheism. No.
Donc, au point précédent, on avait résumé deux points principaux, à savoir les degrés de la religion et les piliers du degré d'islam. Donc maintenant, on est au cinquième idée principale, à savoir la preuve de l'attestation, la ilaha illallah et son sens. Donc, le premier pilier, c'est l'attestation que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Le cœur dit, et l'homme et le cœur, comme dans son habitude, Allah Ta'ala donne une preuve. Car l'auteur, pour chaque chose qu'il dit, il donne une preuve, soit du Coran, soit de la Sunna. Donc l'auteur dit, comme preuve du Coran, la preuve au sujet de l'attestation réside dans la parole d'Allah. Dans le sens, Allah nous atteste, ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Donc Allah atteste par lui-même que personne ne mérite d'être adoré sauf lui. Donc c'est une attestation de lui-même. Allah Ta'ala atteste par lui-même. Ensuite, les anges attestent aussi, et les gens de science attestent cela aussi, c'est-à-dire attestent de l'unicité d'Allah. Ensuite, le Cheikh Hafidhullah dit pourquoi les gens de science ont été évoqués ici. Par leur mérite, la réponse par leur mérite et leur courant. Et le fait qu'ils sont les plus au courant de cette attestation et de son sens véritable. Ce sont les plus savants de cette attestation et de son sens véritable. On en tire en cela un bénéfice dans le minhaj. Dans la voie azul, à savoir que les gens de science, ils sont reconnus pour être des gens du tawhid, de l'unicité d'Allah, et que eux-mêmes appellent le tawhid, appellent à l'unicité d'Allah. Ils mettent en garde contre ce qui va à son encontre, à savoir le shirk, le polythéisme. Tandis que ceux, les imams, c'est-à-dire les têtes, qui appellent au shirk, qui appellent à l'association, au polythéisme, ces gens-là ne font en aucune part partie des gens de science, bien au contraire. Ainsi, si tu veux savoir si la personne est un salafi ou non, alors la première chose que tu regardes, c'est est-ce que cette personne-là appelle à l'unicité d'Allah ? Est-ce qu'elle met en garde contre l'association ? Est-ce qu'elle ordonne le bien? Est-ce qu'elle interdit le mal? Tandis que si tu vois que la personne passe son temps à raconter des histoires ou des exhortations dépourvues de sens, alors ne prends pas de lui. Alors ne prends pas de lui. Pour revenir donc au verset, Allah atteste ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science, ainsi à la science qui n'est pas de divinité, à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité en dehors d'Allah, à part lui, le puissant, le sage. En réalité, lorsque je traduis, c'est-à-dire je traduis directement par le sens authentique. Maintenant, la ilaha illallah, ce qu'il faut comprendre, je vais résumer la parole du shirk pour ne pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire dans la grammaire, etc. C'est que le sens ne signifie pas de dire qu'il n'y a pas de divinité sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité, c'est-à-dire que personne n'est adoré sauf Allah sur la terre. Bien au contraire, il y a certains gens qui adorent des arbres, d'autres des statues, d'autres le soleil, la lune. Donc les gens, ils ont pris des divinités en dehors d'Allah. Mais le sens, c'est que toutes ces divinités-là, aucune d'elles ne mérite d'être adorée. Qui mérite d'être adorée? Allah seul. Tandis que eux, leur adoration, elle est vaine et nulle. Et ils adorent cela en toute injustice. En toute injustice. Donc, la ilaha illallah, pour résumer, ce qu'il faut savoir, la ilaha, c'est un reniement, c'est une négation. Donc, tu dis que tout autre envers Allah a le mérite d'être adoré. Tu dis que personne ne mérite d'être adoré. Et ensuite, il en va, sauf Allah seul. Voilà pour résumer. Enfin, si quelqu'un te dit la ilaha illallah signifie la mawjoud illallah, personne n'existe sauf Allah, sache qu'il est égaré et que ceci est faux, car ceci est la parole des soufis qui ne repose sur rien. De plus, si un autre te dit que le sens signifie la hakim illallah, dans le sens personne, pas de juge sauf Allah, alors sache que ce sens-là est erroné aussi et qu'il sort du sens authentique. Et ceci est la parole des Qutbiyyun. Ça va marquer. Donc la preuve dans le verset est claire. Enfin, le verset se termine. Personne, point de divinité en dehors, en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Donc le chef Al-Aziz Al-Hakim ne rentre pas dans l'explication des deux mots. Pour résumer, enfin, le deuxième verset que le chef, que l'auteur s'appuie. Dit aux gens du livre. Alors les gens du livre, c'est-à-dire le premier verset, l'exégèse de cette attestation réside dans la parole d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire le premier verset. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, donc Ibrahim, il a commencé à prêcher son père avant son peuple. Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Al-Ladhi Fatarani, dans le sens celui qui m'a créé. Car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc, en réalité, la parole d'Ibrahim, elle comprend ces deux piliers-là, c'est-à-dire la négation et l'affirmation. En premier lieu, il a cité la négation en disant, je désavoue totalement ce que vous adorez. C'est-à-dire, il s'est désavoué de tout ce que les gens adoraient. C'est-à-dire, ça, c'est le sens de la parole la ilaha. Ensuite, il a fait l'expression illalladhi fatarani. Et ça, c'est le sens de la parole illallah. Donc, c'est-à-dire, ainsi, on comprend pourquoi le chef l'auteur a utilisé la preuve de ce verset. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le sens, et il a en fait une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être où reviendront-ils. Donc Ibrahim a laissé cette parole dans sa descendance afin que les gens reviennent vers la Guinée, vers l'unicité. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le sens, dit aux gens du livre. Or, les gens du livre sont les chrétiens et les juifs. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. Et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah, puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Donc la première partie du verset, on l'a déjà vu sur une expression, à savoir que nous n'adorions qu'Allah sans rien vers ceci. Ensuite, Allah Ta'ala rajoute, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Et ceci est une explication dans la Sunna. Car si Allah Ta'ala a donné ces deux conditions-là, cela montre que pour nous musulmans, il faut à tout prix, pour accepter l'unicité d'Allah, pour les musulmans, il faut à tout prix entrer, c'est-à-dire accepter ces deux conditions-là. Donc, l'explication dans la Sunna est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un des gens du livre qui ensuite est devenu musulman, qui est devenu un compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dans le sens du hadith, que j'ai à peu près traduit, c'est-à-dire, n'est-ce pas que lorsqu'il vous interdisait une chose permise, vous l'interdisez à vous-même, et lorsqu'il vous permettait une chose interdite, vous la permettez, c'est-à-dire que la personne elle a dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, telle est votre adoration pour eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, c'est-à-dire le suivi aveugle de certains juifs et de certains chrétiens vis-à-vis de leurs prêtres et de leurs rabbins. À savoir que leurs prêtres, que leurs rabbins leur permettaient des choses qui étaient interdites. Et ces gens-là, ils les suivaient en cela, en étant satisfaits de cela et en parfaitement connaissance qu'Allah Ta'ala, à la base, avait permis cette chose-là. Mais eux, ils les suivaient en cela et ils étaient satisfaits du fait qu'ils les avaient interdits. C'est-à-dire les rabbins avaient interdit cette chose-là et vice-versa. C'est-à-dire qu'ils suivaient, le rabbin leur avait interdit une chose qui était permise. Alors certains juifs et chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les suivaient en cela, en étant satisfaits de cela, en parfaitement connaissance qu'Allah Ta'ala avait donné un jugement contraire de ces rabbins et de ces prêtres. C'est le sens du hadith. Et avec ce hadith, on comprend donc le verset. Donc, Allah Ta'ala évoque cela en montrant que l'islam ne peut être accompli que s'il s'accepte ces deux grandes choses-là. Donc, s'il n'accepte pas, qu'est-ce qui se passe? Soyez témoins que nous sommes soumis, nous sommes musulmans. C'est-à-dire que nous, donc, on ne se résolut pas avec ces gens-là, tandis qu'ils disent qu'Allah est le troisième de trois, ou que Isa est le fils d'Allah, ou que Uzair est le fils d'Allah, ou qu'ils traitent de mensonges les messagers, ou qu'ils traitent de mensonges le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne se résolut pas avec eux, on ne se met pas d'accord avec eux. Plutôt, on se résolut avec eux lorsqu'ils se soumettent à Allah et acceptent l'islam, et acceptent l'unicité d'Allah.
نأتي بعد ذلك إلى دليل الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من بينكم هو واحد منكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه أي يشق عليه ما عنتم أي ما شعرتم فيه بالحرج والمشقة. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقع لأمة من الحرج في الدين، لا يحب أن يقع لأمته شيء من الضيق أو الشدة أو المشقة. حريص عليكم، هذا معناه واضح، أن يحرص على مصلحتنا ويحرص على منفعتنا. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين، يرأف بهم، يرفق بهم، وهم أيضا يرحمهم ويعطف عليهم. فهذا دليل على أن هناك رسولا جاءنا، على أن الله عز وجل قد بعث فينا رسولا. ثم نأتي إلى معنى الشهادة، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ ذكر الشيخ رحمه الله أربعة أشياء لابد أيضا من تحقيقها جميعا حتى يشهد المسلم حقا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، طاعته فيما أمر. إذا أمر بشيء فلا بد من الطاعة. ثانيا، تصديقه فيما أخبر. إذا أخبر بشيء فلا بد من تصديقه. والفرق بين الأمر والخبر أن الأمر فيه طلب، وهذا أيضا تعرفونه في اللغة إن شاء الله. الأمر فيه طلب، أقول لك مثلا اكتب الدرس هذا الأمر تريد منك أن تفعل شيئا. وأما الخبر فهو ما نسميه بالمعلومة، يعني أعطيك معلومة معينة. أقول لك الجو حار، الجو حار أو بارد، هذه معلومة إما أن تكون صدقا وإما أن تكون كذبا. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فليس عندنا إلا احتمال واحد فقط أنه صادق فيما يقوله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك احتمال للكذب والعياذ بالله. إذا طاعتهم فيما أمر، تصديقهم فيما أخبر، ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر، إذا نهى عن شيء فلابد من الكف، لابد من الترك. الفرق بين الأمر والنهي كلاهما فيه طلب، ولكن الأمر فيه طلب الإيجاد، أنني أطلب منك أن تفعل شيئا. وأما النهي ففيه طلب الترك، أطلب منك أن تترك شيئا. تقول اكتب الدرس، إيش هذا؟ هذا أمر. لكن لو قلت مثلا لا تكتب الدرس، إيش هذا؟ نهي، أطلب منك أن تترك الكتابة. فإذا أمر صلى الله عليه وسلم بشيء فنحن نفعل، وإذا نهى عن شيء فنحن نترك. رابعا وأخيرا أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا نعبد الله عز وجل إلا بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم جدا، وهذا هو حقيقة اتباع السنة. عندما يقال مثلا فلان يتبع السنة أو فلان من أهل السنة، إيش معنى هذا؟ يعني لا يبتدع في الدين، لا يأتي بأعمال أو بعبادات ليس عليها دليل، لا يعتقد أشياء ليس عليها دليل. فمعنى هذا الجزء، وهذا جزء مهم جدا، أننا لا نعبد الله بشيء في الاعتقاد أو في العمل إلا بإيش؟ بدليل، لا بد أن يكون مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون ثابتا في السنة. فهذه أربعة أشياء لا بد منها تحفظها كما هي: طاعتهم فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شاء.
This matter is the evidence for that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah and the meaning of this testimony. And the evidence for this is the Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab said, the saying of Allah, which means verily it has come unto you a messenger from amongst yourselves. So that means that he is one of you. And it grieves him that you should receive any injury or difficulty. What means that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would not like any difficulty or injury for his ummah, and he is anxious over you, for the believers. He is of pity, kind, and merciful. Now, so for the believers, he is merciful to them and kind. And this is evidence that Allah subhanahu wa ta'ala, so this verse is evidence, this ayah is evidence that Allah subhanahu wa ta'ala has sent us a messenger. Now, and the meaning of this testimony, like the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab said, contains of four matters. And you have to come or perform or believe in these four methods. purpose for your testimony to be accepted. As the Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab said, the implication of the testimony of the message of Muhammad is that one obeys him in all that he ordered. That's the first one. The second one is that one believes him in all that he informed. And the third one is that one refrains from all that which he prohibited. And the fourth one is that Allah is not to be worshipped except through what he legislated. Now, an amr, so the order is a question and as well an order. And so that is the first part. And al-khabar, what means in the Arabic, what means is to give information. For example, the weather is hot. This could be a lie, this could be true. But if the Prophet ﷺ informs you with anything, then we should believe this, or is upon us to believe this. That one refrains from all that we that which he prohibits. So an-nahi. An-nahi, that is an order, and at the same time an order to leave something or to abstain from something. So if the Prophet orders, then then we do. And if he tells us to abstain from something, then we have to abstain from that as well. So that's an amr and nahy. And the fourth point was, and that Allah is not to be worshipped except through what he legislated. So is that we do not worship Allah subhanahu wa ta'ala except according the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And that we do not prefer any action or any action of worship except with evidence. No.
Donc sixième point principal, à savoir la preuve de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son sens. Donc l'auteur dit rahimahullah ta'ala, la preuve au sujet de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah réside dans la parole d'Allah ta'ala, certes un messager pris parmi vous. Parmi vous, c'est-à-dire c'était un d'entre vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, c'est-à-dire le chéri dit, dans le sens que le Prophète n'aime pas qu'un mal touche sa communauté, qu'un mal ou une chose, c'est-à-dire un mal ou quelque chose de serré, c'est-à-dire quelque chose serré touche sa communauté, quelque chose qui la contraint touche sa communauté. Envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. C'est-à-dire parmi les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était qu'il était compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc ce verset est une preuve claire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien un messager. Ensuite, l'auteur dit rahimahullah ta'ala, le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah est le suivant. C'est-à-dire que l'auteur va citer quatre choses dont il est obligatoire pour le serviteur d'accomplir afin d'avoir accompli, c'est-à-dire ce que engendre l'acceptation, l'attestation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager d'Allah. Car ceci engendre des choses, à savoir la première, obéir à ses commandements. C'est-à-dire l'ordonnance, c'est-à-dire un ordre, il y a en cela une demande. Il y a en cela une demande, un appel à faire quelque chose. Ensuite, donc il faut obéir au commandement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, attester attester de la véracité des informations dont il nous a fait part. Parce que Al-Khabar, c'est-à-dire ce qu'on peut dire, les informations par nos mains, ceci en général, Al-Khabar, il peut être vrai, comme il peut être faux. Mais tout ce que vient du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est que authenticité. C'est-à-dire ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est vrai. Donc il nous est obligatoire d'y croire. Il nous est obligatoire de croire en tout ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Tout ce qui nous arrive à rapporter authentiquement qu'il l'a dit, alors on est obligé d'y croire. De même, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé. Donc, Al-Amr, c'est l'ordre. Al-Amr, c'est-à-dire l'ordre, c'est-à-dire de faire quelque chose. Tandis que Al-Nahi, c'est l'interdiction, c'est-à-dire un ordre de délaisser une chose. Un ordre de ne pas faire quelque chose. Telle est la différence entre Al-Amr et Al-Nahi. Et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Donc, on adore Allah Ta'ala seul que parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré et a établi. Et ceci est le sens du suivi strict du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne prend pas un dogme, quel qu'il soit, sans qu'il ne soit. Sans s'être assuré qu'il est bel et bien venu de la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, on ne fait pas une adoration, quelle qu'elle soit, sans s'être assuré que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a légiféré et l'a établi. Et ceci est connu par les textes authentiques.
Alors, vous avez maintenant, Inch'Allah, يأتي بعد ذلك دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد وهو قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالتقرب ظاهرا وباطنا يعني تعبد الله عز وجل وحده في الظاهر فإذا صليت مثلا أو ذبحت أو نذرت إلى غير ذلك فهذا يكون لله في الظاهر ويكون أيضا لله في الباطن أي في النية فمن الناس مثلا من يصلي في الظاهر لله ولكن في نيته يريد الرياء يعني يريد أن يري الناس أنه يصلي فالإخلاص هو إفراد الله بالعبادة في الظاهر وفي الباطن في النية والقصد مخلصين له الدين حنفاء تكلمنا عن الحنيفية قبل ذلك وهذا هو الشاهد لتفسير التوحيد الشيخ قال ماذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد طيب تفسير التوحيد أين هو في الآية في هذه العبارة مخلصين له الدين حنفاء هذا هو تفسير التوحيد ويقيم الصلاة هذا هو الدليل بالنسبة للصلاة ويؤتوا الزكاة هذا هو دليل الزكاة وذلك دين القيمة أي هذا هو الدين المستقيم الدين الصحيح الدين الصحيح هو ماذا؟ أن توحد الله عز وجل وأن تكون مطيعا له بالصلاة والزكاة وغير ذلك ثم يأتي دليل الصيام وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض كتب أي فرض هو واجب فريضة كما كتب على الذين من قبلكم يعني أن الصيام ليس خاصا بهذه الأمة وإنما كان موجودا أيضا في الأمم السابقة ولكن الصورة تختلف يعني كيفية الصيام في هذه الأمة ليست ككيفية الصيام في الأمم السابقة فأنت تجد مثلا في قصة مريم أنها قالت ماذا أو كما ورد في قصتها، فإما ترين من البشر أحدا في سورة مريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أن الصيام كان في شريعتهم بماذا؟ بالسكوت. لكن الصيام في شريعتنا بالسكوت يصبح هذا؟ طيب من فعل إيش حكمه؟ بدعة. من صام بالسكوت في شريعة الإسلام وفي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهذه بدعة لا يجوز. إذن فأصل الصيام موجود في الأمم السابقة، لكن الذي يختلف هو ماذا؟ الكيفية، الأحكام. ثم يأتي دليل الحج وهو قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، المعنى أن هذا الحج حق لله على الناس، واجب فرضه الله عز وجل على الناس، من استطاع إليه سبيلا، يعني ليس واجبا على كل مسلم، لكن هناك شروط لا بد أن يكون مستطيعا. يعني إيه من استطاع إليه سبيلا؟ يعني اجتمع عنده شيئان، الزاد والراحلة. الزاد يعني المال والطعام والذنب، والراحلة الكيفية التي يستطيع أن يسافر بها، يعني عنده قدرة على السفر. ليس المقصود القدرة أنه يستطيع أن يمشي ويركب، لا، تتحقق القدرة ولو كان يحمل، يعني يحمل هكذا على الأعناق وكذا، المهم أنه يستطيع أن يسافر، يستطيع أن يخرج من مكانه حتى يسافر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر بالله عز وجل، من أنكر شيئا من فرائض الله فإن الله غني عن العالمين، وقد تكلمنا من قبل على تفسير العالمين، فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد من الخلق أبدا، لا يحتاج إلى عمامة أحد ولا يحتاج إلى عمل أحد. نعم.
The matter is evidence regarding prayer, charity, and explanation of monotheism and tawheed. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab states this in the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, which means, and they were commanded not but that they should worship Allah subhanahu wa ta'ala and worship none but Him. Now, this has to do with sincerity, so ikhlas. To single Allah subhanahu wa ta'ala, to single out Allah subhanahu wa ta'ala alone in getting closer, in the form of hidden and seen, so wahir. So for example, if you would slaughter, then the action is seen, wahir, and the intention in your heart is hidden. And this should be the way it should be, and not like some people, they would want a riya, and a riya that is a form of shirk, where you would perform the action so people see that you performed this certain action. Now, and the statement of Allah subhanahu wa ta'ala when he said, and worship none but Him alone. This is tawheed. Now, the second is, and perform prayers. This is the evidence for the prayers. And give zakah as well, likewise the evidence for charity. And this is the right religion. So, or this is the correct religion in to run out Allah subhanahu wa ta'ala and to obey whatever Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you with. Now, an evidence for fasting is all you believe observing the fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become pious. And prescribed here means that it's obligatory upon you to fast. As well, a benefit from this verse is that the nations, or the earlier nations, used to fast as well, as is mentioned in the Surah of Maryam.
إني نظرت إلى الرحمن صائما
صوما. وما يسمى إني نظرت للرحمن صوما. فإن لم يكن شيء this because of the fact that the Prophet ﷺ has clarified the fasting for us, of that we abstain from food, drink, from halal, etc. And the evidence for Hajj, the pilgrimage, is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, which means, and Hajj to the house of Allah subhanahu wa ta'ala is a duty that mankind owes to Allah subhanahu wa ta'ala. Those who can afford the expenses, and whoever disbelieves, then Allah stands not in need of any of al-alameen. Now, it shows that it has been made obligatory upon mankind to perform Hajj, whoever is able to do so, we can afford the expenses. So who's not able, for example, in the way of expenses, in the way of food, money for traveling, etc., and as well in preference or kayfiyah. So if somebody does not have the strength, or the strength to travel. So these are two forms for somebody that would not be able. This ayah shows us what it's the right for Allah subhanahu wa ta'ala that we perform the Hajj to Him. And whoever. And whoever rejects anything of the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is not in need of an alameen. We have explained that alameen before that is anything that exists on the world now.
Septième idée principale, à savoir la preuve de la prière, de l'aumône et de l'explication de l'unicité. Pour le terme rahimahullah ta'ala, la preuve au sujet de la prière, de l'aumône légale, la zakat, et de l'explication du tawhid réside dans la parole d'Allah ta'ala, dans le sens qu'il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui voir un culte exclusif. Donc, le shir dit, al-ikhlas, comme on l'a entendu dans le verset, et le fait d'unifier Allah dans les adorations apparentes et cachées. Vous aurez des adorations apparentes, comme par exemple la prière, le sacrifice, des choses qui sont apparentes, des actes apparents, et cachées, c'est-à-dire dans les intentions. Ce qui est caché, car ceci est dans les poitrines. Ainsi, le chef donne un exemple, certaines personnes peuvent prier d'une manière apparente pour Allah. Il va dire, il va invoquer Allah, c'est-à-dire il va faire prier, etc. Mais dans leur cœur, ils recherchent l'ostentation auprès des gens. Donc, cette prière-là n'est pas un acte sincère envers Allah. L'acte sincère envers Allah est celui qui a été fait pour Allah seul, apparemment, et dans ce qui est caché. Donc, la preuve de la zakat et de la prière à la zakat est dans le même verset, à savoir, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui voir un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture, la religion authentique. Donc la preuve maintenant du jeûne, huitième idée principale, la preuve du jeûne. L'auteur dit, rahimahullah ta'ala, la preuve au sujet du jeûne réside dans la parole d'Allah ta'ala, où vous les croyants, on vous a prescrit, kutiba alaykum, on vous a prescrit dans le sens, on vous a rendu obligatoire. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. La piété, la crainte d'Allah. Maintenant, le cher dit Hafidharullah, lorsque Matala est dit dans le sens, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, Allah Ta'ala avait prescrit aux communautés précédentes le jeûne. Mais leur jeûne à eux avait une forme qui était différente de la nôtre. Par exemple, Allah Ta'ala dit dans Surat Maryam, Allah Ta'ala dit dans Surat Maryam, c'est-à-dire en parlant à Maryam, Fakoli, yani, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, c'est-à-dire à Rahman, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc, Allah Ta'ala montre en cela que le jeûne des gens, c'est-à-dire de certaines communautés précédentes, rentrait dedans le fait de ne pas parler. Donc, quelqu'un qui est jeûné ne devait pas parler. Or, dans notre législation à nous, il est parfaitement permis de parler lorsqu'on jeûne. Et si quelqu'un jeûnait et disait « je ne parle pas durant mon jeûne », alors ceci serait une bid'a, une innovation. Car il aurait fait quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas appris dans sa législation. Enfin, la preuve du hajj. La preuve du hajj. L'auteur dit, rahimahullah ta'ala, la preuve au sujet du pèlerinage se trouve dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens. C'est-à-dire Allah Ta'ala a rendu obligatoire pour ceux qui en ont les moyens le hajj. Et les moyens, la capacité comprend deux choses principales, à savoir la capacité physique à se déplacer jusqu'au lieu du pèlerinage, à faire les rites du pèlerinage, etc. Et le deuxième point principal, c'est la capacité financière, avoir les moyens de faire le pèlerinage. Ceci grosso modo pour aller vite. Et quiconque renie une des obligations qu'Allah a légiférées, parce qu'à ceci est la mécréance, Allah se passe largement des mondes. Et Al-Alamin, on a déjà vu expliquer grosso modo son sens dans les cours précédents.